أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فلياتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة العالمين. وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغل واليمين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وانصرنا اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. حياكم الله في الجلسة الأولى من جلسات الندوة الثانية والنسخة الثانية من ندوة الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما. وهذه الجلسة الأولى وموضوعها الفتوى في الحرمين الشريفين وأثرها في التيسير على قاصديهما المدينة المسجد النبوي نموذجا. ولا شك في البداية شكرنا عز وجل ثم شكره للقائمين على هذه الندوة ورئاسة الشؤون الدينية وفي مقدمة معالي رئيس الهيئة الدكتور عبد الرحمن السيس. وشكر لكم لحضوركم ولا أخذ الوقت لأن الوقت يعني محدود ولا بد أن ننتهي الساعة العاشرة إن شاء الله كما هو مرسوم في إدارة هذه الجلسة. والمتحدثون أيضا لقد لا نحتاج إلى أن نعرف بهم فمعروفون وأعلام. وعموما الفتوى هي اجتهاد من المفتي بعد نظره في الأدلة على المسائل والواقعات، كما أن الفتوى هي إعمال الشرع في أفعال المكلفين وهي كما قلت ثمرة عملية الاجتهاد. والذي أقوله هنا وهو مقرر أنه كلما كانت الفتوى مفصلة على مقتضى الأدلة والقواعد الشرعية كان المفتي أكثر ضبطاً للتيسير والتشديد. ولا أطيل في هذا الموضوع وأنتقل لفرسان هذه الجلسة وأبدأ بمعالي الدكتور سعد بن ناصر الشذري ليتحدث عن هذا الموضوع ومدة عشر دقائق لأننا مع الأسف لم نبدأ في تمام التاسعة وإن كنا بدأنا الحمد لله بالقرآن الكريم. على كل حال أرجو معاليه أن يقدم ما لديه في حدود الوقت المتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. شكر الله لمعالي شيخنا الشيخ صالح بن حميد رئيس هذه الجلسة، وشكر الله لأصحاب المعالي والفضيلة المشاركين في هذه الجلسة. المتحدث الأول في هذه الجلسة معالي الشيخ سعد بن ناصر الشثري، وهو معاليه مستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، كما عمل معيدا ثم محاضرا ثم أستاذا مساعدا ثم أستاذا مشاركا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود. كلف معانيه بخطبة عرفة لعام 1438. أبرز عضويات معانيه عضو الهيئة الاستشارية بسمو ولي العهد وعضو اللجنة التحضيرية للمجلس الأعلى بالشؤون الإسلامية ورئيس الهيئة الاستشارية بمركز التميز البحثي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو مجلس أمناء جامعة المعرفة العالمية. وقد بلغ عدد مؤلفات معاليه أكثر من 60 مؤلفا في العقيدة والحديث والفقه والأصول والأخلاق وغيرها. أترك المجال لمعاليه لتقديم ورقته.
الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا على نعمه، وأصلي وأسلم على نبيه الكريم وعلى أصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأمران عظيمان مهمان يتقاطعان فيما نتحدث عنه في يومنا الحاضر. أولهما الحرمان الشريفان مع ما لهما من المكانة العظيمة في شرع الله وفي نفوس المسلمين، وثانيهما في الإفتاء الذي هو إظهار لحكم الله عز وجل وإخبار عن دينه. والفتوى من أعظم مسائل الشرع أهمية، فهي التي تعالج مشاكل الناس بالعلاج الشرعي، والفتوى هي التي تطبق أحكام الله على وقائع الناس، والفتوى هي التي تعيد الناس بإذن الله إلى شرع رب العزة والجلال. وفي الفتوى تمكين للأمة من استثمار الحياة واستعمارها، فإن الفتوى تجعل الأمة تستعمل مناحي الحياة بأعلى درجات الاستعمال، بما يكون مؤدياً إلى عبودية الله جل وعلا وجعل الناس يكسبون الأجور العظيمة والثواب الجزيل، وكذلك يكون لهم الوصول إلى الدرجة العليا في مناحي الحياة. فإن من سار على شرع الله في حياته وصل إلى أعلى درجات الحياة، كما في قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، وكما في قوله: يدعوكم لما يحييكم، وكما في قوله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وعامة الناس لا يتمكنون من الوصول إلى درجة العمل بالعمل الصالح إلا بمراجعة أهل الفتوى، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كم وقيت البلاد بإذن الله من الفتن بسبب الفتوى، ولذلك أمر الله بالرجوع إلى أهلها عند حصول المدلهمات، كما في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ومن هنا أوجب الله على طائفة من الأمة أن يتعمقوا في أحكام الشريعة وأن يصلوا إلى درجة الاجتهاد ليكونوا من أهل الفتوى، كما في قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وحينئذ نحتاج إلى التأكيد على أن سلم الفتوى يجب صيانته من أن يدخل فيه غير مؤهل، فيكون له الأثر السيء على الأمة. ولذا جاءت النصوص بالتأكيد والتشديد على تحريم القول على الله بلا علم، ومن ذلك الفتوى غير المؤصلة وغير المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقال جل وعلا: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. وإذا كانت الأمة تحتاج إلى من يهتم بمناحي حياتها في طب أبدانها وفي بنائها وفي الزراعة والصناعة، فكل هذه المجالات تحتاج إلى وجود مفتين ليدلوا الناس على شرع الله، لا في مجال العبادة فقط بل في جميع مناحي الحياة، لأن الشريعة كاملة، ومن كمالها أن يحتاج المؤمن إلى أحكامها في كل جزء من أجزاء حياته، كما قال تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ولذا كانت الرسالة عامة لجميع الخلق، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقد ذكر أهل العلم أن الفتوى يشترط لها شرطان، أولهما العدالة، إذ غير أهل العدالة لا يقبل قولهم ولا يؤخذ بفتواهم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والشرط الثاني الوصول إلى درجة الاجتهاد، بأن يكون عند الإنسان قدرة على استخلاص أحكام الشريعة وتطبيقها على وقائع الناس. والاجتهاد يشترط له أربعة شروط: أولها معرفة النصوص الشرعية كنصوص الكتاب والسنة وبقية الأدلة، ومعرفة شروطها وكيفية تطبيقها. والشرط الثاني أن يكون عند الإنسان معرفة بقواعد الفهم والاستنباط المذكورة في علم الأصول. والثالث أن يكون عند الإنسان معرفة لشيء من لغة العرب يمكنه من فهم نصوص الكتاب والسنة التي وردت بهذه اللغة. ورابع الشروط أن يعرف مواطن الاتفاق والاختلاف، لئلا يأتي بقول جديد لم يسبق إليه، وليتمكن من تخريج ما يأتي من المسائل على ما سبق الاجتهاد فيه قياسا وتطبيقا. وقد ذكر العلماء أن أهل الفتوى على خمسة مراتب: فأولهم أهل الاجتهاد المطلق، الذين لا يتقيدون بأصول إمام ولا بفروعه، فهم مجتهدون في الأصول مجتهدون في الفروع. وثانيهم مجتهد المذهب ويسمون أصحاب الوجوه، وهم الذين يتقيدون في الأصول بأصول إمام معين، ولكنهم في الفروع لا يتقيدون بما ورد عن الإمام، وقد يقولون بأقوال خارج مذهبهم بناء على ما يصلون إليه من اجتهاد، وسموا بأصحاب الوجوه لأن الوجه هو القول الذي يقول به بعض أصحاب المذهب بدون أن يكون هناك والقسم الثاني وهم أصحاب الترجيح، وهم الذين لا يخرجون عن الروايات والأقوال الواردة في المذهب، وإنما يرجحون بين هذه الروايات. والقسم الرابع هم أصحاب التخريج، وهم الذين يقيسون المسائل الواردة على ما ورد عن الإمام من أقوال، أو يطبقون قواعد المذهب على فروع المسائل. والقسم الأخير يسمون أصحاب الحفظ، وهم الذين يعرفون مصطلحات المذهب ومواطن بحث المسائل في كتبه، ويعرفون ما يماثل مسائل العلماء التي ذكروها. وهناك صفات يذكرونها في أهل الفتوى، منها أن يكون المفتي هادي البال يتمكن من تصور المسائل وتطبيقها وتطبيق الأدلة على تلك المسائل، فلا يفتي حال انشغال فكره بغضب أو هم أو ملل أو غيرها. وكذلك يوجبون عليه ألا يستعجل في المسائل، بحيث لا يحكم فيها إلا بعد تمام النظر. ولذا قال أهل العلم: لا يجوز تقليد من عرف بالتساهل في الفتوى، والمتساهل في الفتوى هو الذي يحكم في المسألة قبل تمام النظر فيها. ومن الأمور التي يؤكد عليها في هذا الباب أن باب الفتوى باب عظيم يجب على الناس احترامه وتقدير ما يتعلق به، وحينئذ على الإنسان أن يتقرب إلى الله جل وعلا بتطبيق مسائل الناس ووقائعهم وأخذ أحكامها من أدلة الشريعة. ومما يقرر في هذا أن الحرمين الشريفين يفد إليهما الحجاج والعمار والزوار، ويحتاجون إلى معرفة الأحكام التي يجب عليهم فعلها ويجب عليهم القيام بها والأفعال التي تحرم عليهم، ومن ثم فهم يحتاجون إلى المفتين لتكون أعمالهم على وفق الشرع وليزول عنهم الحرج وليتفادوا أن يجب عليهم شيء من الواجبات من الفدية والكفارة ونحو ذلك بسبب عدم إعمالهم لمقتضى الشرع. كان عندي عدد من المسائل المتعلقة بتطبيق باب الفتوى على أمور الحرمين الشريفين مذكورة في الورقة العلمية المقدمة، ولكن رئيس الجلسة بارك الله فيه وجزاه خيراً أراد أن يكون هناك عدل بيني وبين زملائي ممن يلقون كلمات في هذه الجلسة، ولذلك أستميحكم بإيقاف بقية العرض، وأسأل الله جل وعلا للجميع توفيقاً لكل خير وسعادة في الدنيا والآخرة، كما أسأل الله جل وعلا لولاة هذه البلاد أن يوفقهم لما يحب ويرضى وأن يجزيهم خير الجزاء، وفي مقدمتهم خادم الحرمين وسمو ولي عهده، كما أسأل الله جل وعلا لرعاة هذه الندوة كل توفيق ابتداء من أمير المنطقة إلى رئيس الشؤون الدينية في الحرم الشريف، كما أسأل الله جل وعلا لإخوتي العارضين توفيقاً وسعادة، وكذلك أشكر في ختام هذا العرض رئيس الجلسة جزاه الله خيراً والمقرر لها بارك الله في الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكراً معالي الشيخ على هذا العرض القيم وعلى هذه الكلمات العلمية، ونعتذر حقيقة يعني لأن ما قدمته يعني جدير بأن يسمع، ولكن الوقت وأنا لست رئيس جلسة ولكني مدير جلسة، وأيضا لعلك لاحظتني استشرت المقرر لأنه ترتيباتهم، فأنا يعني مجرد منفذ لتعليمات وملتزم بها، وإلا فما قدمته ما قدمتموه هو علم المتين، فجزاكم الله خيرا وأكثر من فوائدكم. المتحدث الثاني هو فضيلة الدكتور بندر عبد العزيز بليلة، وأترك للمقرر أن يقدم ما لديه.
شكرا معالي الشيخ. المتحدث الثاني في هذه الجلسة هو فضيلة الشيخ بندر بن عبد العزيز بليلة. فضيلة الشيخ بندر هو من مواليد مكة المكرمة، ولد بها ودرس بها جميع المراحل الدراسية وحفظ القرآن الكريم في صغره، ثم التحق بجامعة أم القرى وتخرج فيها عام 1417، التحق بعد ذلك بالدراسات العليا وحصل على الماجستير والدكتوراه وحصل على الماجستير من جامعة أم القرى ثم الدكتوراه من الجامعة الإسلامية، وله عدة مؤلفات وبحوث علمية. عمل مدرسا متعاونا للفقه في معهد الحرم المكي الشريف، ثم عين أستاذا مساعدا بقسم كلية الشريعة بجامعة الطائف، تولى الإمامة والخطابة فترة طويلة في مساجد مكة، ثم كلف من المقام السامي بصلاة التراويح بالمسجد الحرام عام 1434، عين بعد ذلك إماما رسميا بالمسجد الحرام اعتبارا من الربع ذي الحجة لعام 1434، وفي الرابع عشر من شهر صفر لعام 1441 صدر الأمر الملكي بتعيينه خطيبا بالمسجد الحرام، كذلك صدر أمر ملكي باختيار فضيلته عضوا في هيئة كبار العلماء، وذلك في عام 1442. شكر الله لفضيلته وأترك المجال لتقديم ورقته.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، من استمسك بسنته هدي إلى العروة الوثقى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي الفضل والتقى. أما بعد، فإن الله تعالى أخذ على أهل العلم العهد بتبليغ دينه، وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وأمر عباده بسؤال أهل العلم إنهم جهلوا، فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تصدر الجهلة للإفتاء، وبين أن الفتوى مرتقا صعب وعقبة كؤود، وأن سؤال أهل العلم هو طريق البر والأمان وسبيل السعادة والاطمئنان. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سئلوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء العي السؤال. ولا شك أن الفتوى إذا قامت على أسس صحيحة من جهة أهلية المفتي للنظر والاستدلال مع استحضاره لحال المستفتي، كانت من أعظم ما يسهل على العباد أمور دينهم ودنياهم، وبخاصة قاصدي الحرمين الشريفين، وذلك لكثرة ما يعرض لهم من المسائل. وبعد التتبع والاستقراء وجدت أن ما يعرض لقاصدي الحرمين الشريفين من المسائل والإشكالات ناتج عن أمرين مهمين: الأمر الأول عدم التصور أو عدم العلم، وهو الجهل البسيط بمسائل المناسك وغيرها كالأماكن والاتجاهات، كالذي لا يعرف مثلا بداية الطواف أو السعي، فيبدأ طوافه مثلا من الركن اليماني، أو يبدأ سعيه من المروة فتجده يوقع نفسه في الحرج ومن معه كذلك. الأمر الثاني التصور الخاطئ السابق، أو عدم العلم، أو الجهل المركب لذات المسائل، كالذي يظن أن السعي بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا شوط واحد، أو ظن أن اشتراط الطهارة للإحرام، فتتجاوز بعض النساء الميقات بلا إحرام بسبب الحيض أو النفاس، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بأن أسماء بنت عميس رضي الله عنها نفست بمحمد بن أبي بكر رضي الله عنه أمرها بالإحرام كما في الصحيح. ومما يجدر التذكير به في هذا السياق أن من أعظم الأسباب التي تزيد المشقة على المكلفين وعلى قاصدي الحرمين الشريفين خصوصا أمرين اثنين: أولهما علمي خبري، والثاني عملي تطبيقي. أما الأول ما يسبق إلى اعتقاد كثير من المسلمين من أن مفهوم التدين والتعبد يكبر في التشدد والغلو، وهذا تصور خاطئ واعتقاد فاسد لبس به الشيطان على كثير من الناس، فترتبت عليه عقائد باطلة نتج عنها أعمال منكرة مخالفة للشرع والفطرة السليمة، مع أن من أعظم خصائص الشريعة اليسر والسهولة. قال الله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال جل في علاه: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه، وأما الثاني فهو قصد المكلف لذات المشقة، أن يقصد المكلف ذات المشقة ظنا منه أن ذلك أعظم أجرا وأكثر ثوابا. وهذا مما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحذر منه أشد التحذير. ففي البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب إذا برجل قائم، فقال عليه فسأل عنه عليه الصلاة والسلام، قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يقوم ولا يقعد، وألا يستظل، وألا يتكلم ويصوم ولا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. ومن ذلك على سبيل المثال قصد الطواف في الأدوار العليا من الحرم تكثيرا للأجر لما في ذلك من تعب ونصب، مع إمكانية الطواف في صحنه بيسر وسهولة. فإن فعل ذلك من أجل الطواف تحت ظل الأدوار أو بعدا عن النساء مثلا اختلف الحكم، لأن الأمور بمقاصدها. ومن ذلك أيضا القصد إلى أبعد المواقيت مع المرور أو محاذاة أقربها مثلا، أو الإحرام قبل وقت الميقات بفترة طويلة لتكثير الأجر ليس خوفا من فوات الإحرام. وهنا أذكر لكم كلام عظيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الصدد، يقول رحمه الله: ومما ينبغي أن يعرف أن الله تعالى ليس رضاه أو محبته في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق، أن رضا الله ومحبته ليست في مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق، حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضل، كما يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة في كل شيء. لا، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته، ولكن الأجر على قدر منفعة العمل ومصلحته وفائدته. فإن وافق أن حصلت المشقة بغير قصد يؤجر عليها العبد، كمن تعثرت به دابته في النسك. ومن هنا يأتي دور الفتوى في التيسير والتسهيل على عموم المكلفين. وبعد التتبع أيضا وجدت أن أكثر المسائل التي تتعلق بالمسجد الحرام والمسجد النبوي من خلال ما يعرض للزوار إنما يتعلق بمسائل المناسك، وقد يكون من ذلك ما ليس من هذا الباب على قلته، كما ستأتي الإشارة إليه إن سمح الوقت. وهنا تنبيه مهم جدا، وهو أن التيسير في الفتوى ليس مقصودا لذاته، فالمفتي إنما يفتي بما يدين الله به على وفق ما جاء به الدليل مع مراعاة حال المستفتي. فالفتوى لا تصير الحرام حلالا، ولا الواجب مندوبا، ولا الشرط ولا الركن فضلة تسهيلا على المكلف، لا يمكن أن يكون هذا. فإن قيل كيف ذلك، وقد تقدم معنا في نصوص الشرع القاضية بأن من أعظم خصائص الشريعة وأكثر مقاصدها اليسر ورفع الحرج، قلنا إن ذلك حق، لكنه من خصائص المشرع التيسير ورفع الحرج من خصائص المشرع وليس من خصائص المفتي، وهو ما كان في فترة التنزيل وأيام التشريع. أما بعد انقطاع الوحي وإكمال الدين وإتمام النعمة، فالمرجع هو كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. فالحلال ما أحله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. فليس للمفتي أن يتجاوز ذلك بقصد التسهيل والتيسير على المكلفين والمستفتين إلا على وفق القواعد والضوابط التي جاء بها الشرع. وبناء على ما تقدم فإنه مما ينفع في هذا الباب، وأعني بذلك التيسير في الفتوى على قاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من الزوار والمعتمرين، مجموعة من القواعد الفقهية والملاحظات المرعية التي ينبغي أن تكون على ذكر واستحضار من المفتي، ولنقدم بذكر بعض هذه الملاحظات. الأولى: استحضار المفتي لمسألة أصحاب الأعذار في باب الطهارة مثلا كالمصابين بسلس الريح أو سلس البول، فإن توجيههم إلى الاكتفاء بتجديد الوضوء لكل صلاة عند دخول الوقت قياسا على المستحاضة وأنه لا يضرهم ما خرج منهم بعد ذلك يدفع عنهم المشقة والحرج ما لا يعلمه إلا الله. ونحمد الله أن الدولة عزها الله خصصت مواضع لتجديد الوضوء تخفيفا على المسلمين. الثانية: مسألة عدم اتصال الصفوف في المسجد الحرام والمسجد النبوي، وهذه مسألة يتحرج منها كثير من المصلين فيظن أن صلاته ناقصة، والصحيح أنها صحيحة إذا لم تتصل الصفوف داخل المسجد، والصحيح أنها صحيحة إذا لم تتصل الصفوف داخل المسجد، وكذا لو كانت خارجه بشرط أن يتمكن من في الخارج من الاقتداء بمن في الداخل. قال الإمام الموفق بن قدام رحمه الله: ولا يعتبر اتصال الصفوف. الثالثة: استحضار المفتي للفروق بين المسائل وما يترتب عليها من أحكام، فمن ترك واجبا من واجبات الحج والعمرة ليس كمن ارتكب محظورا من المحظورات، فالأول عليه فدية نسك، وأما من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام من حلق أو تقليم الأظافر أو لبس المخيط أو غير ذلك فإنه يخير بين صيام ستة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. وهناك بعض القواعد سأذكرها على وجه الإجمال، وهي من القواعد الكلية الكبرى التي هي أصل في هذا الباب، وهي القاعدة الكبرى: المشقة تجلب التيسير، ويندرج تحتها قاعدة لا تكليف إلا بمقدور. ومما يندرج تحت هذه القاعدة أن من تعذر عليه الصلاة في مسجد الكعبة فإن الصلاة داخل حدود الحرم بأجر الصلاة في مسجد الكعبة. وقاعدة الضرورات تبيح المحظورات. ومن الأمثلة في هذا الباب مسألة جواز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لشدة الزحام، ومن أهل العلم من ألحق بها المسجد النبوي ومسجد الخيف لذات العلة، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة. ومن النماذج في هذا الباب على سبيل المثال مسألة التوكيل في الرمي عند العجز، ومسألة من لم يجد مبيتا سقط عنه وبات بمكة، وكذلك لبس الخفين لمن لم يجد نعلين. وهذه المسألة تندرج تحت قاعدة إذا تعذر الأصل انتقل البدل. أخيرا أيها الفضلاء الأكرمين، أهم النتائج والتوصيات: من خلال ما مر معنا يظهر جليا لكل ناظر مكانة الفتوى ودورها في التيسير على المكلفين، ومنها ضرورة أن يكون المفتي ذا أهلية ومكنة وفطنة تؤهله لتصور المسائل والتفريق بينها. ومما يمكن أن يوصى به في هذا المقام أن يقوم ثلة من أهل العلم الأفاضل بجمع أهم المسائل التي تعرض في الغالب لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي من الحجاج والزوار والمعتمرين في كتيب واحد، يكون مرجعا لأهل الفتوى في مكاتب الإفتاء داخل الحرمين الشريفين. وأحسب أني قد ألمحت في هذه الوريقات ولو بشيء يسير إلى ما يتعلق بموضوع التيسير في الفتوى في الحرمين الشريفين وأثره على الزائرين، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شكر الله لك وفعلا الميسر والشارع وليس المفتي، فجزاكم الله خيرا. التحدث الثالث هو فضيلة الشيخ سليمان بن صالح الغصن، وأترك المقرر أن يقدم ما لديه.
شكرا معالي الرئيس. الشيخ المتحدث الثالث فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، وهو عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وتولى وكالة عمادة الدراسات الإسلامية الدراسات العليا بالجامعة، وشارك بإلقاء الدروس والمحاضرات العلمية في المسجد النبوي وعدد من المساجد في المملكة، وشارك في التوعية الإسلامية في الحج والعمرة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أشرف وحكم وناقش العديد من البحوث والرسائل العلمية والمقررات والمناهج الدراسية، شارك فضيلته في عدد من اللجان والملتقيات والمؤتمرات والدورات والدروس العلمية، ومنها عضوية اللجنة العلمية لندوة الدراسات العلمية وخطط التنمية بجامعة الإمام، وعضوية لجنة تأليف مناهج العقيدة في لجنة الدعوة بأفريقيا، وعضوية الأسرة الوطنية لمناهج العلوم الشرعية بوزارة التربية والتعليم، كما كان عضواً في الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب، وعضو الجمعية السعودية للقرآن الكريم كذلك، وعضوية عدد من الجمعيات الأهلية. رأس فضيلته لجنة تطوير الدراسة العليا بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام، وله العديد من المؤلفات بلغت أكثر من 20 كتاباً وبحثاً. أترك المجال لفضيلته لتقديم ورقته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فإني بعد شكر الله سبحانه وتعالى على منه وتيسيره أتقدم بشكر الجزيل لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين على الموافقة الكريمة لإقامة هذه الندوة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن تؤتي أكلها وأن تحقق أهدافها. والشكر موصول لمعالي رئيس الشؤون الدينية على جهوده ومتابعته، والشكر للرعاة واللجان المنظمة لهذه الندوة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لكل خير. وإنه لشرف لي أن أتقدم بهذه الورقة المتواضعة بين يدي علمائنا الأفاضل، وأسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتسديد. هذه الورقة اشتملت على مقدمة وتمهيد ومبحثين وخاتمة، وقد ذكرت في التمهيد مقام الفتوى وصفات المفتي كما ذكرها العلماء، ثم ذكرت في المبحث الأول ضوابط الفتوى في الحرمين الشريفين، وذكرت في ذلك 10 ضوابط. وفي المبحث الثاني ذكرت صفات المفتي في الحرمين الشريفين والضوابط المتعلقة به، وذكرت أيضا 10 ضوابط. ثم الخاتمة وتضمنت جملة من التوصيات، ذكرت فيها 6 توصيات، ثم أضفت 4 لتكون 10، لتكون هذه تأتي على نسق واحد فتكون ورقة 20. فأتجاوز التمهيد، وقد ذكرت فيه كما ذكرت وأشرت إليه مكانة الفتوى وصفات المفتي وما ذكره العلماء في ذلك. أما المبحث الأول وهو في ضوابط الفتوى في الحرمين الشريفين، فإن هذا من الأهمية بمكان، لأن الفتوى في الحرمين الشريفين تكتسب أهميتها ومكانتها باعتبار ارتباطها بقدسية المكان، كونها ما هو كون الحرمين الشريفين ما هو أفئدة المسلمين وغاية أمالهم في أسفارهم لأداء بعض شعائر دينهم. ومما يظهر أهمية التحوط والاهتمام بالفتوى في الحرمين الشريفين أن المفتي يستقبل أعداداً كثيرة من المستفتين